السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الإخوة الفضلاء، بين يدي الدرس أحب أن أذكر نفسي وإخواني بوصية عظيمة، هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه الوصية العظيمة الناس بحاجة إليها كحاجتهم للماء والهواء والطعام، ولا يستغني عنها أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها معاذا رضي الله عنه: ولو كان أحد يستغني عن هذه الوصية لاستغنى عنها معاذ رضي الله عنه، فإنه يسبق العلماء برتوة، يحشر بين يدي العلماء برتوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقسم أنه يحبه، فلو كان أحد لشرف منزلته أو لعلمه يستغني عن هذه الوصية لاستغنى عنها معاذ رضي الله عنه، كما أن ذلك يدل على أن العلماء وطلاب العلم محتاجون لهذه الوصية حاجة عظيمة. اتق الله حيثما كنت، تقوى الله مفتاح الفلاح ومفتاح الخير ومفتاح الفوز. اتق الله في قلبك، فلا تعتقد إلا اعتقادا صحيحا، وهو الاعتقاد الذي أجمع عليه سلف الأمة. اتق الله في قلبك، فلا تنوي إلا خيرا. اتق الله في قلبك، فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك. اتق الله في لسانك، فلا تقل إلا خيرا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فاتق الله، وإذا أردت أن تتكلم بالكلمة فضع بين عينيك أنك اليوم متكلم، قادر على الكلام، متمكن منه، لكنك غدا بين يدي الله مسؤول عما تقول. فإن كنت تجد أن لك مخرجا من كلامك بين يدي الله عز وجل فتكلم، وإن كنت تجد أن في كلامك عثرة لن تنجو بها بين يدي الله عز وجل فأمسك. فإن الرجلين قد يتكلمان بكلمة واحدة يرتقي بها أحدهما في الجنة، ويهوي بها أحدهم في النار. فالأول كان على سلامة وشرع عندما تكلم بها، والآخر كان عنده خلل فيها، إما في قلبه ونيته، وإما في حقيقة ما يقول. وطلاب العلم بحاجة لأن يتقوا الله عز وجل في ألسنتهم، فإن كلمة طالب العلم ليست ككلمة العامي، سواء فيما يذكرونه من أحكام أو ما ينقلونه من أخبار. فإن طالب العلم قد ينقل الخبر متعجلا فيه غير متأنٍ، فيسبب من الفساد ما الله به عليم، وقد يبعد كثيرا من الخير ويسبب كثيرا من الشر. ولذلك يا إخوة، نحن معاشر طلاب العلم بحاجة عظيمة لأن نتأنى فيما نقوله من كلام وما ننقله من أخبار، وألا ننقل إلا ما كان متيقنا عندنا وعلمنا أنه يجوز لنا أن نقوله. وقد قلت مرارا إن الإنسان إذا أراد أن يتكلم فلا بد أن يلحظ ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يكون كلامه حقا في ذاته، والأمر الثاني أن يكون كلامه حقا في قصده، والأمر الثالث أن يكون كلامه حقا في أثره، وإلا فإنه يصمت. أن يكون حقا في ذاته، أن يعلم أن الكلام الذي يقوله صحيح، إن كان من العلم يعلم أنه صحيح، وإن كان من الأخبار يعلم أنه واقع، وأن يكون حقا في قصده بأن يعلم الله من قلبه أنه يريد بذلك وجه الله، سواء كان فيما يطرح من علم أو ما ينقل من خبر. فإن رأى من قلبه أنه لم يبتغي بذلك وجه الله فليقف. فقد ينقل إنسان خبرا يقصد بذلك النصح للأمة فيكون على خير، وقد ينقل آخر نفس الخبر يقصد بذلك التفكه في عرض أخيه، أو الوقيعة بين اثنين، أو غير ذلك، فيكون بذلك آثما. فلا بد من مراعاة ما في القلب، وأن يكون حقا في أثره بأن ينتج الكلام المصلحة الشرعية المرجوة. فإن كان الكلام ينتج مفسدة فإنه لا يجوز نقله. إذا كان الكلام ينتج مفسدة ولا ينتج المصلحة الشرعية المرجوة فإنه لا يجوز التكلم به ولا يجوز الإخبار به إن كان خبرا. وهذا من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يراعيها المسلم عموما ويراعيها طالب العلم خصوصا. وكم يعاني الناس من التعجل. يقول بعض الحكماء: كان الرجال يفكرون ثم يتكلمون، واليوم أصبح الرجال يتكلمون ثم يفكرون. ولذلك كثرت الندامة اليوم، لأن الأناة قلت، وقد جاء في الحديث: الأناة من الرحمن والعجلة من الشيطان، وهو حسن إن شاء الله. ولذلك مما يلحظ اليوم، وهذا أمر نخرج فيه قليلا، أن الطلاق يقع كثيرا، بينما قبل 20 سنة أو 30 سنة ما كنا نسمع بهذه الصورة الكبيرة من الطلاق. تقل المنطقة الكبيرة ربما لا تسمع فيها طلاقا واحدا لسنين متعددة، لأن الناس بفطرتهم وحكمتهم كانوا يفكرون ثم يتكلمون. أما اليوم فحتى طلبة العلم أصبحت تغلب عليهم العجلة، فكلامهم يسبق تفكيرهم، لا يقدمون الميزان قبل نطق اللسان بل يتكلمون. والإنسان إذا تكلم قد يصيبه بعد ذلك الكبر من أن يرجع عما قال، وقد يترتب على ذلك ضرر عظيم. ولذلك يا إخوة، تقوى الله في اللسان من أعظم ما ينبغي أن نهتم به نحن معاشر طلاب العلم. يتق الله في عمله، اتق الله حيثما كنت، يتق الله في سره، يتق الله في جهره، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الذنب كالحتم اللازم للإنسان، الذنب كالحتم اللازم للإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ. حتى طالب العلم يقع منه الخطأ، فيحتاج إلى أن ينتبه لنفسه وأن يحرص على الإكثار من الحسنات. فإن الحسنة إذا فعلها الإنسان إن صادفت صغيرة كفرتها، وإن صادفت كبيرة خففتها. وخالق الناس بخلق حسن. الخلق الحسن من الدين، وهو من أعظم شعائر الدين، ونحن بحاجة إلى التخلق بالخلق الحسن مع العامة وفيما بيننا، ليعلم الناس أن الاستقامة خير لهم، وأنه لا خير للبلاد ولا خير للعباد إلا في استقامة بدين الله، استقامة على دين الله عز وجل. ويظهر ذلك في حسن الخلق. ومن الخطأ أن يكون الواحد منا قبل استقامته أحسن خلقا منه بعد استقامته. كن للناس الذين حولك مع كونك مستقيما طالب علم خيرا لهم من غيرك. من الخطأ يا طالب العلم أن تكون في البيت مع أخيك الذي لا تظهر عليه الاستقامة ولا طلب العلم فيكون خيرا لأهله منك، يكون خيرا لجيرانه منك، يظهر فيه من حسن الخلق ما لا يظهر عليك. ينبغي أن نظهر حسن الخلق، لأن في ذلك مع فضيلة حسن الخلق فضيلة إظهار محاسن هذه الاستقامة ومحاسن طلاب العلم. ومن حسن الخلق الحرص على اجتماع الكلمة، اجتماع كلمة أهل الحق على الحق بالحق. فإن أهل الحق في كل زمان هم قلة، فينبغي عليهم أن يحرصوا على الاجتماع على الحق. وهذه أول نقطة، يحرص كل واحد من طلاب العلم على الحق والهدى والسنة، ولو أخطأ يرجع إلى الحق والهدى والسنة، ويحرصون على جمع الكلمة، كلمة أهل الحق على الحق بالحق والسنة. وهذه من الأمور المهمة جدا بين طلاب العلم. وكل هذا يا إخوة إنما يكون بالأصول الشرعية وبما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم، من غير شطط ومن غير خروج عن منهج السلف الصالح رضوان الله عليه. فما أحوجنا يا إخوة لأن نتدبر هذا في أنفسنا. كل واحد منا ينظر إلى هذه الوصية العظيمة، ما منزلته منها؟ ما الذي يحققه منها؟ ويعمل على الثبات على الخير، ويسأل الله الزيادة وأن يثبته على الخير، ويعمل على الرجوع عن الخطأ إن وجده، فإن الرجوع إلى الحق حق وخير. سأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجمع القلوب على الهدى والسنة. كنا البارحة يا إخوة نتكلم عن القاعدة الأولى، وهي القاعدة العظيمة في البيوع، بل هي أم قواعد البيوع، وهي أن الأصل في البيوع الإباحة. وقلنا إن هذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. فالقاعدة المستمرة أن المسلم يجوز له أن يبيع ويشتري ما لم يمنع من ذلك الشرع، فإن وجد المانع الشرعي كف المسلم عن البيع. وقلت إن هذه القاعدة تطلق يد المسلم في البيوع إلا إذا وجد المانع، وقلت إن المانع يضبطه ضابط واحد، وهو أن يؤدي إلى النزاع. فإذا وجد في البيع ما يؤدي إلى النزاع غالبا فقف. وهذه إن شاء الله قاعدة سنذكرها ونفصل أنواعها على ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أمثلة لبعض البيوع ما يدخل منها تحت القاعدة وما يخرج، لنعرف كيف ننظر إلى الفروع. ووقفنا عند مسألة الأسهم، بيع الأسهم، وقلنا إن الأسهم هي ورقة تعبر عن مشاركة في جزء مشاع في الشركة. ثم اختلف المعاصرون هل هذه المشاركة في جميع ما في الشركة أو في الذمة الاعتبارية للشركة. وقلنا إن الأسهم في بيعها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أسهم لشركات نقية، وأسهم لشركات محرمة، وأسهم لشركات مختلطة. وقلنا إن أسهم الشركات النقية هي الأسهم في الشركات التي يكون عملها مباحا ونظامها مباحا وإدارتها مباحة، يكون عملها مباحا. شركة تبيع الأرز، شركة تبيع الكتب أو غير ذلك، ونظامها مباحا، ليس في النظام الأساسي للشركة محرم. لا ينص في النظام مثلا على أنها تقترض من البنوك الربوية، أو أنها لها أن تتعامل في معاملات محرمة، بل نظامها مباح وإدارتها مباحة، فتعمل وفق النظام ولا تدخل أمرا محرما عليها. هذه الشركة نقية، يجوز عند جمهور العلماء المعاصرين بيع أسهمها وشراؤها من غير إشكال. وأما الشركات المحرمة فهي التي يكون في عملها حرام أو في نظامها حرام، يكون في عملها حرام، إما أنه حرام مطلقا كشركات تبيع الدخان، أو فيه حلال وفيه حرام. فمثلا شركة تسجيلات أو صوتيات عندها أشرطة دينية وعندها أشرطة أغاني، أو كان في نظامها حرام، فيكون النظام الذي أنشئت به الشركة ينص على أمور محرمة في العمل أو في التمويل، فهذه الشركات محرمة. مثل أن ينص النظام على أن هذه الشركة يقوم تمويلها على الاقتراض من البنوك الربوية، فهذه الشركة محرمة. وأما ما ذهب إليه بعض العلماء المعاصرين من أنه إذا كان في عمل الشركة مباح ومحرم تصبح مختلطة، وأنه إذا كان في نظامها نسبة معينة من الربا تصبح مختلطة وهي نسبة 30% فأقل، فهذا لا وجه له شرعا. بل إذا وجد الربا في شركة فهي شركة محرمة ولو درهم واحد. وهذه الشركات لا يجوز شراء أسهمها ولا بيع أسهمها لوجود المانع الشرعي. وأما الشركات المختلطة فالتحقيق فيها أنها الشركات التي يكون عملها مباحا ويكون نظامها مباحا، ولكن يقع الخلل من إدارتها. عملها مباح ونظامها الأساسي المكتوب مباح، ليس في إشكال، لكن مجلس الإدارة يقترض بالربا مثلا، يتخذ قرارا فيه مخالفة، فهذه الشركة مختلطة ليست محرمة لأن نظامها وعملها ليس فيه الحرام، وليست نقية لدخول هذا الأمر فيه. وهذا شأن المشتبهات. المشتبهات يا إخوة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. أصح ما قاله العلماء في ضبط المشتبهات هو الذي يجتذبه أصلان: أصل يجذبه إلى الحل وأصل يجذبه إلى الحرمة. إذا نظرت إلى الأصل هذا قلت إنه حلال، وإذا نظرت إلى الأصل الثاني قلت إنه حرام، فيشتبه الأمر. وأنا دائما أمثل لهذا من باب تقرير الأصل وإن لم يكن في مسائل البيوع بما أحدثه النساء اليوم مما يسمى بتشقير الحواجب، وهو أن تضع المرأة لونا على حاجبها يشبه لون بشرتها، ما تزيله ولكن تضع لونا فتصغره. هنا إذا نظرنا إلى كونه يصغر الحاجب ويغير الخلقة فهذا أصل ينزع إلى التحريم، لأن النامصة لعنت لكونها مغيرة لخلق الله للحسن. وإذا نظرنا إلى أنه تغيير باللون لا يزيل الأصل بل الأصل باقي، اختلف عن النمص، وتجمل المرأة باللون الأصل فيه الجواز. فالصحيح عندي أنه من باب المشتبهات، ليس من الحرام البين ولا من الحلال البين. والقاعدة الشرعية في المشتبهات الحث على اجتنابها من غير تأثيم. فبيع الأسهم للشركات المختلطة وشراؤها نحث على اجتنابه، فإنه أبرأ للدين والعرض، ولكن لا نؤثم به. فإذا اشترى الإنسان أسهما من هذه الشركات لا نقول إنه آثم ولا نقول إن البيع باطل، بل البيع صحيح، وإن كان الأولى أن لا يشتري، ونحثه على ترك هذا الأمر حتى بينا. ثم ترتب على هذا مسألة، وهي إذا اشترى أسهم مختلطة هل يلزمه أن يطهرها؟ بعض أهل العلم قالوا إذا اشترى أسهما من الشركات المختلطة فإنه يخرج شيئا من الربح من باب تطهيره، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن إلزام الناس بهذا لا وجه له. وأما إن أراد الإنسان من باب اطمئنان القلب أن يتصدق بشيء من الربح فهذا شيء حسن، لكن أن يلزم الناس بإخراج مبلغ من الربح للتطهير فهذا لا وجه له، بل نقول إن الإنسان إذا اشترى أسهم نقية فالربح له، وإذا اشترى أسهما من الشركات المختلطة فالربح له، وإن شاء أن يتصدق فحسن، وإن كنا نحثه حثا شديدا على أن يجتنب أسهم الشركات المختلطة لما فيها من المشتبهات. عندنا أيضا مسألة عصرية، وهي مسألة بيع الحقوق المعنوية. ما هو الحق المعنوي؟ الحق المعنوي يا إخوة سلطة لشخص على شيء غير مادي، غير معنوي، غير عين، غير عيني، غير مادي، كالتأليف والاختراع والعلامات التجارية، هذا حق معنوي لأنه يقع على غير عين، على غير عين، فهذا حق معنوي. هذه الحقوق المعنوية وجدت في هذا الزمان، هي نوعان: حق أدبي وحق مالي، حق أدبي وحق مالي. الحق الأدبي هو قدرة صاحبها على التصرف فيها ومنع غيره منها، يعني إذا ألفت كتابا يصبح لي الحق في أن أتصرف في هذا الكتاب، فأدفعه إلى المطبعة لتطبعه، أمنع غيري من طباعته، وهذا لا يختلف فيه. وحق مادي وهو أن يصبح للإنسان السلطة في بيعه والمنع من التصرف فيه بالبيع والشراء، وهذا حق مالي. والذي عليه جمهور الفقهاء المعاصرين وأفتت به المجامع الفقهية أن هذا الحق ثابت، وهو متفق مع قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، لأن هذه الحقوق أصبح لها قيمة في عرف الناس، لها قيمة مالية في عرف الناس. والقاعدة الشرعية أن ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. يا إخوة، كل ما ورد في الشرع مضبوط، لا يوجد في الشرع شيء غير منضبط، ولكن ضبطه إما أن يكون بالشرع، وهذا إذا وجد لا يلتفت إلى غيره، مثل الصلاة، ضبط الصلاة ورد بالشرع، فإن لم يوجد ضبط الشيء بالشرع فإنه يضبط باللغة، ينظر إلى معناه في اللغة، فإذا لم يوجد له ضابط في اللغة فإنه يضبط بالعادة والعرف. مثل الحرز، مثلا تعرفون يا إخوة أن من شروط قطع اليد في السرقة أن يؤخذ المال من حرزه. طيب ما هو الحرز؟ ما هو حرز المجوهرات؟ ما هو حرز النقود؟ ما هو حرز الدواب؟ رجعنا إلى الشرع فلم نجد ضابطا فيه يحدد، رجعنا إلى اللغة فوجدنا أن الحرز مكان الحفظ لكن لم يحدد حرز الأنواع، فيرجع في ذلك إلى العرف، فما عد في عرف الناس حرزا فهو حرز، وما لم يعد حرزا فليس بحرز. هنا يقول جمهور الفقهاء المعاصرين إن المال الذي يملك ورد في الشرع، وورد في الشرع حفظه، لكن لم يرد ضبطه، أي لم يرد حده في شيء معين ولا في اللغة، فيرجع في ذلك إلى العرف، والعرف اليوم يعتبر هذه الحقوق مالا، وبالتالي يكون هذا الحق ثابتا. يترتب على هذا أنه يجوز للإنسان أن يبيع حق التأليف، حق النشر، سواء كانت المادة مكتوبة أو مسموعة، وأن يبيع حق براءة الاختراع، وأن يبيع حق العلامة التجارية، ويترتب على ذلك أن من كانت عنده علامة تجارية فإن له الحق فيها، ولا يجوز الاعتداء عليه فيها بتقليد أو غير ذلك. إذا وجدت علامة تجارية محفوظة مثبتة فلا يجوز لإنسان أن يذهب فيقلد هذه العلامة ويبيع ويشتري إلا بإذن من صاحبها أو مالكها، وهذا الذي جرت عليه الفتوى في المجامع الفقهية. هذه نظرة إلى بعض أنواع البيوع في ضوء القاعدة الأصل في البيوع الإباحة. ننتقل منها إلى القاعدة الثانية، وهي قاعدة متعلقة بوسائل عقد البيوع. هذه القاعدة يقول فيها العلماء: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. وهذه القاعدة مختلف فيها بين فقهاء الأمة، ولذلك يصوغها بعض علماء القواعد بصيغة الاستفهام: هل العبرة بصيغ العقود ومبانيها أم بمقاصدها ومعانيها؟ هل العبرة في العقود بصياغها ومبانيها أم بمقاصدها ومعانيها؟ هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، والراجح فيها أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ومعنى هذه القاعدة عندما نصوغها بصيغة الاستفهام، هل المعتبر في انعقاد العقود النظر إلى الألفاظ أم المعتبر النظر إلى المعاني؟ وتظهر فائدة هذه القاعدة فيما لو كان اللفظ أطلق على معنى غير المعروف، مثلا قال بعتك بنتي ب20,000 وقال قبلت، وقال قبلت، هنا طبعا لا يتصور أن البيع، يعني لا يتصور أن المقصود بالبيع هو البيع الحقيقي، ولكن المقصود هنا النكاح. اللفظ لفظ بيع والمعنى النكاح، فهل ننظر إلى اللفظ فنقول هذا العقد باطل لأن بيع الحرة لا يجوز، أو ننظر إلى المقصود فنقول ما دام أن المقصود مفهوم فإن العبرة بالمقاصد؟ قال مثلا كفلت فلانا بشرط أنه بريء، فلان استدام من شخص 100,000، 100,000 استدام، فجاء شخص قال أنا أكفله بشرط أنه بريء، يعني بشرط أنه يبرأ الآن. اللفظ لفظ كفالة، والمعنى اللفظ لفظ كفالة، والكفالة كما تعرفون ضم ذمة إلى ذمة، هنا ليس فيه ضم ذمة إلى ذمة، لأن الكفيل ماذا قال؟ أكفله بشرط أنه بريء، إذن أبرأ ذمة الأول وتحمل هو، فأصبحت حوالة، حول الدين إلى ذمته. فاللفظ لفظ الكفالة والمعنى معنى الحوالة. فهل النظر إلى الصيغ أو النظر إلى المعاني والمقاصد؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن النظر إلى المعاني والمقاصد، فكل لفظ دل على معنى مفهوم انعقد به العقد، كل لفظ دل على المعنى المقصود دلالة مفهومة انعقد به العقد. المهم أن يفهم المعنى وأن يفهم المقصود وأن لا يؤدي إلى النزاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في الأعمال قولها وفعلها النية، وأنه يحصل للإنسان ما نوى. نضرب أمثلة في البيوع. شخص قال وهبتك سيارتي بألف، وهبتك سيارتي بألف، الصيغة صيغة هبة والمعنى بيع. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا العقد بيع وتترتب عليه أحكام البيع، وتترتب عليه أحكام البيع، لأن العبرة بالمقاصد. إذا قال شخص لآخر أسلمت إليك هذا الكتاب في هذا الثوب، أسلمت إليك أو أسلفت إليك هذا الكتاب بهذا الثوب، اللفظ لفظ السلم لكن المعنى بيع حاضر، لأن السلم بيع موصوف في الذمة، وهذا يقول أسلمت لك هذا الكتاب في هذا الثوب، فهو بيع حاضر بحاضر، المعنى بيع واللفظ لفظ السلم. الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا العقد منعقد وله أحكام البيع. إذا قال إنسان لآخر بعتك سيارتي بلا ثمن، بعتك سيارتي بلا ثمن، اللفظ لفظ البيع والمعنى هبة، والمعنى هبة، فالصحيح أن هذا العقد عقد هبة، وتلحقه أحكام الهبة ولا تلحقه أحكام البيع. إذا قال شخص لآخر بعتك منفعة داري سنة ب5000، بعتك منفعة داري سنة ب5000، اللفظ لفظ البيع والمعنى إجارة. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا العقد عقد إجارة، وتلحقه أحكام عقد الإجارة وليست أحكام عقد البيع. كما قلنا جمهور أهل العلم على هذا، الحنفية والمالكية والحنابلة في قول والشافعية في قول على هذا، وإن كان عند الحنابلة والشافعية خلاف، لكن الجمهور على هذا، وهو الذي تدل عليه الأدلة. واستدلوا على هذا كما قلنا أولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأيضا قالوا اعتبار القصود أولى من اعتبار الألفاظ، اعتبار القصود والمعاني أولى من اعتبار الألفاظ. لماذا؟ قالوا أصلا لماذا نأتي باللفظ؟ ما فائدة اللفظ؟ أن نعبر عن المعنى الذي نريد. فما هو الأصل؟ هل الأصل المعنى الذي يريده الإنسان أو اللفظ؟ المعنى، واللفظ وسيلة، واعتبار المقصود أولى من اعتبار الوسيلة، وذلك اعتبار المعاني في العقود أولى من اعتبار الألفاظ. كذلك قالوا، ونص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن المقصود فهم مراد المتكلم، فحيثما فهم مراد المتكلم حصل المقصود الشرعي. أن المقصود فهم مراد المتكلم، فحيثما حصل فهم المقصود حصل المراد الشرعي. ومما يدل على ذلك يا إخوة أن اختلاف اللفظ لا يغير من حقيقة المعنى بل يعاد باللفظ إلى المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد على ناحية على الصدقة، فلما جاء حاسبه فقال الرجل: هذا مالكم وهذا هدية، هذا مالكم يعني الصدقة وهذا هدية أهديت له من الناس الذين ذهب يأتي بصدقاتهم، فماذا سماها؟ هدية، والناس قدموها له على أنها هدية، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ هذه وإن سميت هدية فليست هدية، لأن المقصود منها الرشوة، وهدايا العمال غلول، فلم يكن لللفظ أثر وإنما النظر إلى المعنى. الآن بعض الناس يقدمون الرشاوة للمسؤولين في الوظائف ويقول هدية هدية، عربون صداقة، وقد تكون هذه الهدية التي هي رشوة بمال، وقد تكون بعين، وقد تكون بإكرام. بعض الناس مثلا يذبح للمسؤول، يذبح للمسؤول ويولم له من أجل أنه مسؤول ويقول هذا إكرام. العبرة بالحقيقة، وهذا الذي دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دقيق عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب أنه قال: إن العقد جنس لا يشرع فيه التعبد، إن العقد جنس لا يشرع فيه التعبد، يعني لم يرد التعبد في العقود بالألفاظ، وما دام أنه لم يرد فيه التعبد فالباب فيه واسع، فالباب فيه واسع، فحيثما عبر الناس بما يفهم مقصودهم فالمعنى صحيح. ومما يدل على ذلك أيضا أنه مع ابتلاء الناس بالبيوع والعقود لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الإلزام بلفظ معين، ولو كان الإلزام بلفظ معين شرعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا يقول جمهور العلماء، يقولون العقود موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر ابتلاء الناس بها، فلو كان لها ألفاظ محددة لدل النبي صلى الله عليه وسلم على تحديدها، فلما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان علمنا أن الأمر فيها واسع وأنها راجعة إلى أعراف الناس. بعض أهل العلم ممن يرون أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني يستثنون من ذلك النكاح، فيقولون نعم العبرة في العقود للمعاني والمقاصد ولا تشترط الألفاظ، ولكن نستثني من ذلك النكاح فإن النكاح يلتزم فيه بالألفاظ الدالة على النكاح. لماذا؟ قالوا احتياطا للأعراض. قالوا وجدنا الشرع يحتاط للأعراض ما لا يحتاط لغيرها، حتى أن الزنا والعياذ بالله لا يثبت إلا بشهادة أربعة شهود بشروط دقيقة جدا حتى تثبت هذه الشهادة احتياطا للأعراض، بينما القصاص يثبت بشهادة شاهدين. قالوا فوجدنا الشرع يحتاط للأعراض ما لا يحتاط لغيرها، ومن الاحتياط للأعراض أن نشترط للنكاح الألفاظ المعلومة. لماذا؟ لأن النكاح استباحة للعرض، الأصل في العرض في البضع التحريم، والنكاح سبب للاستباحة، فلما كان ذلك كذلك قلنا إن النكاح لا بد فيه من الألفاظ المعلومة، وهذا عندي أحوط والله أعلم وأجود، وهو أن النكاح يستثنى من القاعدة. طبعا هذا خارج عن مسائلنا من جهة المعاملات المالية، ولكنه متعلق بالقاعدة، فالنكاح ينبغي الالتزام فيه بالألفاظ المعروفة التي تدل على النكاح. بمعنى ما يأتي إنسان يقول بعتك بنتي ب20,000، وإنما يقول زوجتك، أنكحتك، أو غير ذلك من الألفاظ المعروفة الدالة على النكاح. يتفرع عن هذه القاعدة يا إخوة أنه لا يشترط لانعقاد البيع لفظ، بل قد ينعقد البيع بالفعل، لأن اللفظ غير مقصود. لما تبين لنا أن اللفظ غير مقصود فإن النكاح لا فإن البيع لا يشترط له اللفظ، فينعقد بالفعل، وهذا ما يسمى عند الفقهاء ببيع المعاطاة، أن يقع بذل السلعة ودفع الثمن من غير تخلل لفظ. الآن هذا يقع كثيرا، يدخل الواحد منا إلى البقالة ويعرف ثمن الخبز مثلا، فيأتي ويأخذ الخبز ويذهب إلى المحاسب ويدفع المبلغ ويخرج بدون أن يقول هذا بكم، وبدون أن يقول له بكذا، هذا بيع المعاطاة. وجمهور العلماء على جواز بيع المعاطاة، وأن البيع ينعقد بالفعل. لماذا؟ لأمور، منها أولا أنه تبين لنا أن اللفظ غير مقصود، وأن العبرة بالمقاصد والمعاني، فإذا دل الفعل على المقصود حصل المراد الشرعي. ومنها أن البيع ورد في الشرع مطلقا، ولا ضابط له فيه ولا في اللغة، فيرجع فيه إلى العرف. ومنها أن بيع المعاطاة يقع في أقطار المسلمين من غير نكير فكان إجماعا. يعني يا أخوة، جنس بيع المعاطاة موجود في كل مكان، وإن كان السلعة تختلف، السلع التي في الإمارات غير السلع التي في السعودية، غير السلع التي في إندونيسيا، لكن صورة بيع المعاطاة موجودة في أقطار المسلمين من غير نكير فكان إجماعا. ويترتب على هذا أيضا يا إخوة أن البيع ينعقد بالكتابة، ولا سيما من الغائب. البيع ينعقد بالكتابة من الحاضر على الصحيح، ومن الغائب عند جمهور أهل العلم وهو الصحيح. فلو أن شخصا كتب لآخر بعني سيارتك ب5000، وكتب له الآخر قبلت، فإن البيع ينعقد بهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولو أن شخصا يقيم في بلد وعلم أن شخصا يريد أن يبيع بيته في بلد آخر، إنسان من بلد مثلا جاء في الإمارات، من مصر، من سوريا، من أي بلد، مقيم في الإمارات، وعلم أن رجلا من أهل قريته، من أهل مدينته، يريد أن يبيع بيته، وهو يعرف هذا البيت، فكتب رسالة من فلان بن فلان إلى فلان: بعني بيتك الكائن في كذا، المعروف بكذا، ب100,000. لما جاءت الرسالة قرأ فقال: بعتك، يصح العقد وينعقد. لكن هنا ننبه إلى أمور. الأمر الأول، لا بد أن تكون الكتابة مستبينة، لا بد أن تكون الكتابة مستبينة. والكتابة المستبينة هي التي تكون الحروف فيها ظاهرة ويبقى لها أثر، هي الحروف التي تكون، هي الكتابة التي تكون الحروف فيها ظاهرة ويبقى لها أثر. أما الكتابة التي لا تكون الحروف فيها ظاهرة أو لا يبقى لها أثر، فهي عند جماهير العلماء بمنزلة حديث النفس. أقرب لكم هذا: إنسان أمام امرأته، امرأته أمامه، فكتب هكذا: بدون أن يتكلم كتب: أنت طالب، بدون أن يتكلم. هنا يقول جماهير العلماء من السلف والخلف: هذه الكتابة غير معتبرة ولا يقع بها الطلب، بل هي بمنزلة حديث النفس، لأن الكتابة غير مستبينة. كتابة في الهواء ما تظهر الحروف، أو هي نائمة بجواره على المخدة على الوسادة، فكتب لها بأصبعه على الوسادة: أنت طالب، بدون أن يتلفظ. عند جماهير العلماء لا يقع بهذه الكتابة الطلاق. أو كتب بالمسمار على ثلج يذوب مباشرة، أو على سطح الماء كتب بأصبعه، فهذه عند أهل عند جمهور أهل العلم بمنزلة حديث النفس ولا يقع بها شيء. إذن أول شيء في الكتابة المستبينة، الكتابة التي تعتبر، أن تكون الحروف فيها ظاهرة وأن يبقى لها أثر، وأن تكون مرسومة. مرسومة يعني معنونة، معروفة أنها من فلان إلى فلان. ولا زال هذا المصطلح يستعمل في القضاء، فيقال هذا الخطاب مرسوم. قد يسأل القاضي أحيانا يقول: هل الخطاب الذي معك مرسوم أو غير مرسوم؟ مرسوم يعني معروف أنه من فلان إلى فلان، مكتوب أنه من فلان إلى فلان، فلا بد أن يكون مرسوما. فإذا كان مبهما، يعني كتب شخص رسالة إلى شخص في بلده: بعني بيتك الفلاني ب100,000، بدون أن يكتب من هو، هذا الكتاب غير معتبر. إذن لا بد أن تكون الكتابة مستبينة، مرسومة، معلومة أنها من فلان إلى فلان. الأمر الثاني الذي ننبه عليه أنه يشترط أن يقع القبول في المجلس الذي يقرأ فيه الكتاب، يشترط أن يقع القبول في المجلس الذي يقرأ فيه الرسالة، في المجلس الذي يقرأ فيه الرسالة. لماذا؟ لأنه يشترط في صحة البيع اتحاد المجلس بين الإيجاب والقبول. فلو قال شخص لآخر: بعني سيارتك ب1,000، وهما في مجلس، فذهب صاحب السيارة ومن الغد قال قبلت، لم ينعقد البيع، لابد من إعادة قول المشتري: بعني سيارتك ب1,000. فيشترط في صحة البيع اتحاد المجلس. بل بعض الفقهاء، وإن كان هذا مرجوحا، يشترط الاتصال بين الإجاب والقبول، لكن هذا مرجوح، والصحيح اتحاد المجلس. طيب، الآن ما هو المجلس؟ يقول لك الجمهور: المجلس هو المكان الذي تبلغه فيه، يقرأ فيه الرسالة، ليس الذي تبلغه فيه الرسالة، الذي يقرأ فيه الرسالة، لأنه يمكن أن تصله الرسالة مغلقة وهو في المكتب فلا يقرأها، وإنما يقرأها في البيت، يكون المجلس عندما يقرأ. فإذا قرأ فقال قبلت، تم العقد، تم العقد، وهذا هو مجلس العقد. يتفرع على هذا البيع بوسائل الاتصال الحديثة كالهاتف. ومجلس العقد في الاتصال الهاتفي هو وقت المكالمة. اتصل على أخي في بلد وقال: أريد أن أشتري بيتك أو بعني بيتك الفلاني بكذا، وقال قبلت، تم العقد. لكن اتصل عليه وقال: بعني بيتك الفلاني بكذا، وقال نرى، وبعد يوم رد عليه بالهاتف قال قبلت، نقول لابد من إعادة الإيجاب والقبول، ومنه البيع عن طريق الإنترنت، بحيث يبيع ويشتري إما بالكتابة بالبريد الإلكتروني أو عن طريق المحادثات الفورية أو عن طريق المحادثات المرئية التي تسمى اليوم بمحادثات الفيديو. فالبيع بهذه الطرق ينعقد عند جمهور أهل العلم ويكون المجلس هو وقت الاطلاع على الطلب. فإذا كان البريد الإلكتروني وقت ما يفتح البريد الإلكتروني ويقرأ يكون هذا هو المجلس. إذا كان بالمحادثة وقت المحادثة سواء كانت صوتية أو مكتوبة. لكن ننبه هنا قبل أن نغادر هذه النقطة إلى أمر، وهو أنه يشترط في البيوع التي تنعقد بالكتابة من الغائب أو بوسائل الاتصال الحديثة ألا تكون في سلعة يشترط فيها التقابض في المجلس. أنه يشترط في مثل هذه البيوع التي تقع عن طريق الإنترنت أو تقع عن طريق الهاتف أو تقع عن طريق الرسائل ألا تكون السلعة مما يشترط له التقابض في المجلس لعدم إمكان التقابض. لعدم إمكان التقابض. يعني مثلا الذهب ما يصلح أن ينعقد بالكتابة، يكتب له رسالة مثلا بعني العقد الذهب الموجود عندكم المعروف والذي يزن كذا ب100,000 ويقول قبلت، لأنه يشترط في بيع الذهب التقابض في المجلس وهنا لا يمكن التقابض. وخرج بعض أهل العلم إمكانية جواز هذا في حالة واحدة، وهي أن يكون للبائع وكيل وللمشتري وكيل فيقبض وكيل البائع الثمن فيقبض وكيل المشتري البائع الثمن ويقبض وكيل البائع البائع السلعة. صورة هذا نأتي بها في مسألة تقع كثيرا جدا الآن، وهي مسألة صرف العملات. أحيانا يا إخوة بعض الظروف الاقتصادية تجعل الإنسان محتاجا إلى الصرف من بلد إلى بلد بدون الطرق المعروفة. يعني رجل يكون في الإمارات ورجل يكون في أمريكا، الرجل الذي في أمريكا عنده الدولارات ويريد أن يصرفها بدراهم في الإمارات، الأصل هنا عدم الجواز لأنه لا يحصل التقابض. لكن خرج بعض أهل العلم صورة يمكن أن يقع بها الجواز، وهي أن يكون للبائع وكيل وللمشتري وكيل. وكيل المشتري عند من؟ عند البائع، ووكيل البائع عند المشتري. فيقبض وكيل المشتري البائع الثمن الآن في نفس المجلس، ويقبض وكيل البائع ويقبض البائع وكيل المشتري السلعة الآن، فيحصل التقابض في نفس المجلس، وهذا له وجه شرعي. بحيث يتفقون على المجلس فيقع التقابض في نفس المجلس. وهذه الصورة يعني تخريج جيد لمثل هذه المسألة، لا سيما مسألة صرف العمولات التي يسأل عنها كثيرا الآن، خاصة بين الدول التي تقع بينها التجارات ويصعب فيها التصارف أو إخراج مبلغ معين من المال، فيحتاج فيها إلى نوع من المعاملة المباشرة في الصرف، فيمكن أن يكون الأمر هكذا. وإلا فالأصل في كل سلعة يشترط لصحة البيع فيها التقابض في مجلس العقد أنها لا تنعقد بالكتابة ولا بالإنترنت ولا بالهاتف، إلا إذا وجدنا طريقة يحصل فيها التقابض في نفس المجلس. فإذا وجدنا هذه الطريقة فإن الإشكال الشرعي يزول في هذا الباب. قريب من هذه القاعدة، القاعدة الثالثة، وهي قاعدة القصود مؤثرة في العقود. القصود مؤثرة في العقود، وهي قاعدة خلافية، ويمكن أن تصوغها بصيغة الخلاف: هل القصود مؤثرة في العقود؟ يعني هل العبرة بالظاهر أو العبرة بالمقصود؟ القصود على الراجح لها أثر في العقود، إما من حيث الجواز وإما من حيث الصحة. القصد له نصيب من الحكم، فإذا كان القصد فاسدا واطلع عليه فإنه يحكم بفساد العقد ظاهرا، أما إذا لم يطلع عليه فإن العقد يكون فاسدا في الباطن، أي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. ونضرب لذلك مثالا وإن لم يكن في البيوع لكنه يقرب المعنى: امرأة طلقها زوجها ثلاثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وسبحان الله يا إخوة، من باب تخفيف المجلس، أحيانا الإنسان يظن بعض الأمور لا يقع فيها جهل وتجب فيها جهلة. مسألة الطلاق الثلاث، أنا فوجئت مرة بسائلة تتصل بي وتسأل عن شيء يتعلق بالطلاق، يتعلق بالرجعة، وهي من عندنا من السعودية، تتعلق يعني بمسألة يعني تتعلق بالرجعة. فسبحان الله، يعني سألتها: هل هذه الطلقة الأولى؟ قالت: لا. قلت: الثانية؟ قالت: لا. قلت: يعني طلقك ثلاثا؟ قالت: لا. قلت: كيف؟ قالت: طلقني سبع مرات لكن كل مرة لوحدها، يطلقها ويراجعها سبع مرات، وهذه السابعة اتصلت تسألني عندها إشكال في مسألة الرجعة، أظن إذا ما نسيت، هل يعني لها حق أن تطلب مالا أو ليس لها حق أن تطلب مالا، أما الرجوع ما عندها إشكال. لماذا؟ لأنها تظن أن طلاق الثلاث يعني أن يطلقها ثلاثا معا، أما يطلقها مرة يطلقها مرة يطلقها مرة، هذا ليس ثلاثة. فتقول طلقها سبع مرات، هذه السابعة. فقلت لها يا أختي ما يجوز لك أن ترجعي إليه، بل عليكم أن تستغفروا من الماضي الذي وقع، وأنت الآن أصبحت محرمة عليه حتى تنكحي زوجا غيره. وأنا من هنا أنبه يا إخوة، خاصة في موضوع الطلاق، يا طلاب العلم عليكم بالاستفسار. كثير من الناس الآن يتساهلون في طرح مسائل الطلاق على الشيوخ من أجل أخذ فتوى، على قاعدة ضعها في رقبة عالم واخرج سالم، فيأتون بدون أن يوضحوا المسألة. والمسألة من الخطورة بمكان، يعني يا إخوة في الفتوى أولا لا بد أن تتعلم الإنصات، دع السائل يتكلم حتى ينتهي، دع السائل يتكلم حتى ينتهي، وإياك أن تبادر بالفهم إلا أن تشرح له المقصود فيوافقك. بعض الناس بمجرد ما يقول السائل كذا يقول نعم نعم يجوز. طيب قد يأتيك شيء في الكلام إلا أن يقول له قصدك كذا وكذا وكذا فيقول نعم فيقول هذا يجوز أو هذا لا يجوز. الشاهد يا إخوة، مرة كنت في الإفتاء فاتصل رجل يسأل عن مسألة تتعلق بالرجعة، هل يلزم دفع المهر المعروف المعتاد وإلا لا يلزم؟ هو قد طلقها حتى وضعت، يعني خرجت من العدة، فاتصل بأحد الأشياخ فقال له اعقد عليها عقدا جديدا، وذهب الشيخ، أنا جئت بعده على الهاتف. فاتصل نفس الرجل كان عنده إشكال في المهر، فقلت له يا أخي كيف وقع الطلاق، هذه الطلقة الأولى؟ قال لا، قال أنا طلقتها مرة وطلقتها مرة متفرقات وهذه الثالثة طلقتها وكانت حاملا فوضعت الحمل فرق قلبي من أجل المولود فأريد أن أرجعها. فقلت له يا أخي ما يجوز أن ترجعها، هذه ثلاث حتى تنكح زوجا غيرك. قال يا شيخ حرام عليك. أنا سألت الشيخ الذي قبلك وقال اعقد عقدا جديدا. قلت أنت ما قلت له إنك طلقت ثلاثا، أنت قلت له كانت امرأتي حاملا فأوقعت عليها الطلاق وقد وضعت، ماذا أصنع لأرجعها؟ قال لك اعقد عقدا جديدا، لكن ما أخبرت أنه وقع منك طلاق سابق. وإن كان الشيخ أيضا كان ينبغي أن يستفصل، فإن الناس إما بقصد وإما بجهل يغفلون بعض هذه الأمور. الشاهد رجل طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فجاء رجل متبرع وعقد عليها وقصده أن يحللها لزوجها، ليس هناك اتفاق ولا تلفظ ولكنه عقد بقصد التحليل، فإن هذا العقد لا يصح ولا يترتب عليه التحليل. ولذلك يقول العلماء لا بد أن يتزوجها زواج رغبة فيها، وأن يطلقها طلاق رغبة عنها حتى يصح التحليل. لا بد أن يتزوجها زواج رغبة فيها، فالقصد النكاح، وأن يطلقها طلاق رغبة عنها، فهو يطلقها لأنه لا يريدها. إذا حصل هذا يحصل التحليل، فالقصود مؤثرة في العقود. ومن ذلك بيع الهازل، الهازل لا يقصد البيع وإنما يمزح، شخص قال لآخر وهما يتمازحان وظاهر حالهما المزاح: بعتك سيارتي هذه 5,000، السيارة تسوى 100,000، لكن يمزح مع صديقه، قال بعتك سيارتي هذه 5,000، قال قبلت. ثم بعد ذلك قام الصديق وقال قد وقع الإيجاب والقبول وأنا أريد السيارة وهذه 5,000، قال والله أمزح، أنا هازل ما قصدت البيع ولا أريد البيع وأنت تعرف نحن نمزح، قال لا، وقع الإيجاب والقبول وتفرقنا من المجلس فلزم العقد. نقول إن علمنا بالقرائن أنه لا يقصد البيع بل كان هازلا فإن البيع لا ينعقد على الصحيح. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتق. فهذه الأمور الثلاثة، النكاح والطلاق والعتق، جدهن جد وهزلهن جد، فدل ذلك على أن غيرها ليس مثلها، فهزله لا يكون جدا. فالهزل في البيوع إذا ثبت لا يكون جدا ويكون القصد مؤثرا في العقود. أيضا من هذا يا أخوة من صور القاعدة ما يسمى عند الفقهاء ببيع التلجئة، بيع التلجئة، يعني البيع الذي يكون الإنسان مضطرا له، يعني إنسان يملك بيتا وأراد ظالم أن يأخذ بيته وهو قادر عليه، ظالم أراد أن يأخذ بيته وهو قادر عليه، فذهب إلى رجل ذي سلطان في البلد وقوة وشوكة فقال له: يا أخي فلان، رحمك الله، فلان يريد أن يأخذ بيتي وأنا ضعيف، فأنا سأظهر أني بعتك البيت حتى لا يتسلط عليه هذا الظالم. فجاء فقال له: بعتك بيتي 100,000، وقال قبلت، وقع الإيجاب والقبول. هذا يسمى عند الفقهاء ببيع التلجئة، لأن الإنسان ليس مختارا له ولا يريد أن يبيع، لكنه ملجأ إليه ليسلم من ظلم الظالم. فبيع التلجئة عند الجمهور لا ينعقد، بيع التلجئة عند الجمهور لا ينعقد، لأن البائع لم يقصد البيع وإنما قصد التخلص، فلا يكون البيع منعقدا. طيب، هنا سأطرح مسألة أو نجعلها بعد المغرب افتح الأخوة، لأن عندنا مسألة أعطيكم صورتها ونعود إلى حكمها. بيع التقصيد بقصد المال، أن يشتري الإنسان السلعة بالتقصيد ولا رغبة له في السلعة وإنما رغبته في المال، فهل هذا القصد مؤثر في العقد فيقال بحرمته أو غير مؤثر في العقد، أم أن في المسألة تفصيلا؟ نبدأ بها إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.